الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيل نور على الدرب بمدينة دبي أن تقدم لكم هذه المادة.
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى أمة الإسلام. إن التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وكما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك بتلقي النص بحفاوة من يستشعر أن هذا خبر رسول من الله، وأنه كلام من يتنزل عليه الوحي من السماء، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا يكون تلقي المسلم للنص النبوي تلقيا يتلازم فيه التعظيم مع الطاعة مع الحب، فيتلقى الخبر النبوي والأمر النبوي بالتعظيم فلا يستهان به، وبالطاعة فلا يعصى، وبالحب فلا يكره مؤمن شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الحب والحفاوة لكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الأمة طاعة وأدبا مع النص النبوي، وأعظمهم حفاوة في تلقي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم رضوان الله عليهم تميز في ذلك، فلم يكن الصحابي يتلقى الهدي النبوي على أنه كم معرفي أو ترف فكري أو ذوق أدبي، كلا، ولكن كان الصحابي يتلقى الهدي النبوي كما يتلقى الجندي في الميدان الأمر اليومي، يتلقاه ليعمل به فور تلقيه بغاية الحب والحفاوة والتعظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مجرد واعظ يلقي كلمة فتذهب في الهواء من غير أن يكون لها سلطان على النفوس، كلا، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمته كما أمر الله وكما بين الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولكنها الطاعة المقترنة بالتعظيم والحب. أشرف على نماذج تأخذ بمجامع القلوب، وأنت ترى من خلالها كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقون هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير معلم للناس الخير. ومع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول مشيرا إلى باب من أبواب مسجده صلى الله عليه وسلم، يقول: لو تركنا هذا الباب للنساء، لو تركنا هذا الباب للنساء، إنه مجرد عرض نبوي، هو إلى الاقتراح أقرب منه إلى الأمر. فاستجاب له عبد الله بن عمر، ولكنها استجابة غير مؤقتة، لأنها استجابة إيمانية ليست استجابة عاطفية عابرة. فكيف استجاب عبد الله بن عمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء؟ كانت استجابته كالتالي: لم يدخل عبد الله بن عمر مع ذلك الباب حتى مات رضي الله عنه. ومع ابن عمر ايضا، يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عن عبد الله بن عمر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وتبلغ الكلمة عبد الله بن عمر، فكيف كان تلقيه لها؟ كيف كان تلقيه لهذا التعليق المحمدي على سيرة ابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل؟ فكان ابن عمر بعدها لا ينام من الليل إلا قليلا. ومع ابن عمر أيضا، ولن نمل من سيرة ابن عمر، ونحن مع ابن عمر مع نموذج مكرر للصحابة كلهم في تلقيهم وحفاوتهم بالنص النبوي. اعتق عبد الله بن عمر جارية له، لم تكن هذه الجارية من فضول مال ابن عمر، ولم تكن جارية ملها ابن عمر، ولم تكن جارية قلاها قلب ابن عمر، كلا، كانت جارية يحبها ابن عمر كأشد ما يحب الرجال النساء، كان معلق القلب بها حب الرجل للمرأة، حتى إنه كان يقبل أولادها بعد أن اعتقها ويقول لشدة حبه لها: إني لأجد فيهم ريح فلانة. فلما اعتقها إذن؟ هل زلت منه كلمة بعتق، أم فرطت منه كلمة بنذر، أم هل جاءه أمر نبوي بخصوصه وخصوصها، أم نزل وحي من السماء باسمه واسمها؟ كلا كلا، ولكنه سمع إلى عرض قرآني يقول الله فيه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان أحب ماله إليه هذه الجارية، التي يتشمم بنيها يبحث عن ريحها فيهم، فإذا به يخرجها من قلبه عله أن ينال البر الذي قال الله عنه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هكذا كانت صحابة يتلقون الأمر بهذه الطاعة وهذا الخضوع وهذا التعظيم وهذا التنفيذ الفوري. أما الوعيد فإذا تلقوه فرقت القلوب وارتعدت الفرائص وانضبط السلوك، حتى إن مجرد بلوغ الوعيد إلى أحد منهم يشكل سياجا منيعا بينه وبين هذا الأمر الذي ورد الوعيد عليه. اشتكت امرأة سعيد بن زيد رضي الله عنه، فزعمت أنه غصب أرضها، فاستدعاه مروان بن الحكم أمير المدينة وعرض عليه شكاية المرأة، فكيف أجاب سعيد بن زيد؟ قال: أنا أخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. لقد كان سماع سعيد لهذا النص سياجا منيعا في قلبه يمنعه أن يتعدى على شبر من الأرض، فكيف يغصب أرضا؟ فقال مروان له: لا أسألك بينة بعد هذا. بل أشرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، فإذا به يرى في يد أحدهم خاتما من ذهب فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده، ثم يرمي به ويقول: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. ونظر الرجل إلى خاتمه يلقى، نظر إلى ماله يطوح به بعيدا عنه، وانفض المجلس. فقال بعضهم له: لو أخذت خاتمك فانتفعت به، إنما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه في يده، خذه فانتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يصنع الوعيد النبوي في تلك القلوب. أما مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت تهبط على نفوس مهيئة لتلقيها، فما إن تلامس تلك النفوس حتى تهزها هزا وتؤزها عزا وتحدث فيها من الفرق والأثر الشيء العظيم. يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فما زوق الكلام ولا طول الخطاب ولا عرض العبارة، ولكن ألقى إليهم بكلمات معدودات، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. كلمات لو شاء العاد أن يعدها، فكيف كان وقعها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لو تعلمون ما أعلم، ثم لم يفق صلى الله عليه وسلم في بيان ما يعلم، ولكن كان هذا العرض كافيا لتستشعر القلوب الوجل والرهبة. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما هو إلا أن سمع الصحابة ذلك حتى غطوا رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء. هذه القلوب التي امتلأت بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم خطابه صلى الله عليه وسلم والاستجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم هي التي أثرت بعد أن تأثرت وربت بعد أن تربت وأخرجت جيل التابعين الذين فتحوا الدنيا ونشروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشرق والمغرب. ولكن التابعين كانوا يتعلمون من الصحابة السنة وتعظيم السنة، السنة وحب السنة، السنة واحترام السنة. حدث عبد الله بن عمر، حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه بلال والله لنمنعهم. قال الراوي فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وسبه سبا ما رأيته سبه أحد قط، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. هكذا كان التابعي يتلقى السنة، يتلقاها ومعها هذه الهالة من الحفاوة والتعظيم والأخذ بالشدة في إنفاذها. ها هو عمران بن حصين يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء خير كله. فقال له أحد التابعين واسمه بشير بن كعب إنا نجد في الحكمة أن من الحياء وقارا ومن الحياء ضعفا. وإذا حماليق عيني عمران بن حصين تدور في محاجرها محمرة وقد غضب غضبا شديدا وهو يقول أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك، أي قول يقدم بين يدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كل قول يعرض على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل قول لبشر بعده يبطل. أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ وهكذا كان شأن علماء السنة والأثر، وهم يعلمون العلم ويحدثون الحديث وينشرون السنة. ها هو عالم المدينة ابن أبي ذئب رحمه الله، جاءه رجل وهو يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أبا الحارث أتأخذ بهذا؟ أتأخذ بهذا؟ قال الراوي فضرب ابن أبي ذئب في صدر ذلك الرجل وصاح عليه صياحا كثيرا ونال منه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول أتأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. وانطلق ابن أبي ذئب في خطاب شديد اللهجة حتى قال ذلك الرجل فما سكت حتى تمنيت أن يسكت. ثم ها هو الشافعي يأتي من بعده، يسأله أحد تلاميذه عن مسألة فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له وأنت يا أبا عبد الله ماذا تقول؟ ووقعت الكلمة على الشافعي موقعا شديدا، فقال له بحدة أترى في وتطيز النار؟ أترى على رقبتي صليبا؟ أترى علي مسوح اليهود أو النصارى؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول فبما تقول يا أبا عبد الله؟ إن هذا هو شأن الصحابة والتابعين وحملة السنة وأهل الأثر. تلقي السنة بالأدب والتعظيم والخضوع والحب. ثم خلفت خلوف، فإذا بنا نسمع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أسهل على كثير من المسلمين أن يلقيه خلف ظهره ثم يمشي هو خلف هواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نرى من المسلمين فئاما كثيرا، وفيهم من يقدم على الكتاب والسنة الصحيحة فتاوى متهالكة لقوم لا يرضاهم عاقل لدينه ولا يعتمد عليهم في نجاته يوم القيامة، ولكن لأن فتاواهم وافقت مصالح أو عادات أو آراء أو وجهات نظر. أين ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال من؟ قال أبو بكر وعمر. فكيف استجاز المسلمون اليوم حكاما ومحكومين أن يتركوا الأحكام التي فرضها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاح دنياهم وآخرتهم، ثم تركوها لا لقول أبي بكر وعمر بل ولا لرأي فقيه امتلأ قلبه بالتقوى والخشية، ولكن تركوها لقوانين وضعها أناس غضب الله عليهم فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. تنظر في طروحات كثير من كتبة المسلمين في أدبهم أو صحفهم، فتبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بهم لا يذكرونه إلا قليلا، فإذا ذكر هديه وحديثه صلى الله عليه وسلم فعلى سبيل التكملة، على سبيل التكملة والتذييل، كأنه قول حكيم من الحكماء أو فيلسوف من الفلاسفة. إن من التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوء الأدب مع منهجه وهديه تنقص شيء من سنته بمحض الرأي والذوق. ومن ذلك هذه الكلمات الهجينة التي يطلقها أناس بطريقة غير مسؤولة أحيانا على سبيل التندر بشباب أخذوا بالعزيمة في تطبيق السنة فشمروا الثياب لا إلى الكعب ولكن إلى نصف الساق مبالغة في تحري السنة وتقفي أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا ببعض التعليقات الساخرة تطلق من أناس بطريقة غير مسؤولة للأضحاك للتندر والعجب أن يسخر من شاب تسنن فعرى نصف ساقه الأسفل ولا يعجب من لاعب الكرة يوم يعري نصف فخذه بل يجلسون جلسة كجلسة قضاء الحاجة لتلتقط لهم الصور وقد تعرى نصف الفخذ الآخر. وطبع هذا الأمر طبع في نفوس الناس وأصبح الذي يسخر منه أن يعرى نصف الساق تسننا أما أن يعرى نصف الفخذ بل أكثر فهذا أمر قد طبع عليه الذوق العام. فإلى كل مسلم استشعار أن الهداية في اتباعه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا وأن الضلال والشقاء والفتنة في مخالفته صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من ابتغى الدواء والشفاء من غيره صلى الله عليه وسلم فهذا ميؤوس من دوائه وعلاجه فبأي حديث بعده يؤمنون. كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فمحله في قلوبنا التعظيم والتوقير والحفاوة والخضوع والحب وكل ذوق يقدم بين يدي هديه صلى الله عليه وسلم فإنا نبصقه ونبصق عليه. إنما تعانيه الأمة اليوم من الذلة والضعف والهوان على الأمم هو جزاؤها جزاء وفاقا حينما استهانت بهديه صلى الله عليه وسلم إما بمعصيته أو الاستنكاف عن طاعته صلى الله عليه وسلم ولذا سهل أن يقودها شياطين الأرض إلى الطرق الضالة فوقعت في مضلات الفتن وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأن لا معبود بحق سواك وأشهد أن محمد بن عبد الله نبيك وحبيبك أرسلته بالهدى ودين الحق لتظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم أما بعد أيها الناس كان خبرا ولكن لا ينبغي أن يمرك الأخبار ونبأ ولكن لا يمضي كالأنباء، إنه نبأ زيارة الحبر الأعظم باب الفاتيكان إلى بلد إسلامي هو السودان. ومما قاله باب الفاتيكان هناك أن قال إن مسألة احترام حقوق الأقليات ينبغي أن تعالج بحكمة من قبل الزعماء السياسيين والدينيين، وإن موقف الكنيسة ينطلق من وجهة نظر إنسانية وأخلاقية بحتة. وواضح أن المقصود بالأقليات هنا الأقليات النصرانية، أما عندما تكون الأقليات إسلامية فليس للأخلاق ولا للإنسانية حضور ولا شهود إطلاقا. ثم توجه بالخطاب إلى نصارى السودان قائلا إنكم تمارسون حياتكم وأنشطتكم وسط الصعوبات الجمة، وربما ظننتم أحيانا أن بقية شعوب العالم قد نسيتكم، لكنكم لستم بعيدين أبدا، ولن تنساكم الكنيسة وخليفة القديس بطرس والمسيحيون في كل مكان. أيها الإخوة في الله، لن نعلق على هذا الحدث ولا على هذا الكلام بأن نعجب من باب الفاتيكان أن يهتم بنصارى السودان، فكيف نعجب وربنا يخبرنا أن بعضهم أولياء بعض؟ ولن نعجب أن يقول هذا الكلام الأخلاقي الإنساني عن المضايقات التي يزعم أن نصارى السودان يتعرضون لها، والتي هي عبارة المضايقات التي يتعرض لها نصارى السودان هي التهديد بتطبيق الشريعة على المسلمين في الشمال، هذه هي المضايقة لنصارى السودان. مضايقتهم أن تطبق شريعة المسلمين على المسلمين في شمال السودان، أن يوعد بتطبيقها في شمال السودان. هذه المضايقة التي يعد البابا أنها لا تنسى، لا نعجب أن يهتم البابا لها في الوقت الذي ينسى فيه ذبح المسلمين على أيدي النصارى. لا نعجب من ذلك، وقد أخبرنا الله عنهم بأنهم يودون ما يعنتنا، ودوا ما عنتم، وأنهم لا يودون أن ينزل علينا خير من ربنا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن نقف وقفات ثلاث. الوقفة الأولى، إنه في الوقت الذي ترعى فيه شؤون نصارى السودان دول عظمى ترعى شؤونهم، وتدخلات المنظمات الصليبية والهيئات الدولية والدول الكبرى غير خافية، ومع ذلك مع دعم دول الصليب بالعون المادي غير المحدود والضغط السياسي غير المحدود والدعم المعنوي غير المحدود، مع هذا كله لم يكتفي البابا الكاثوليكي حتى أتى بنفسه ليطمئن على أحوال النصارى في السودان. هذه الصورة ننقلها بفجيعة إلى واقع المسلمين. المبعدون عن فلسطين مذ كم وهم في العراء يخرجون من بيوتهم ومن ديارهم ويفرغ منهم وطنهم ليأتي بدلا منهم يهود بولندا وروسيا. فكم من علماء المسلمين ذهب إلى هناك؟ من من علماء المسلمين وصل إليهم ليقول أتينا ندعو لكم ونسألكم الدعاء؟ هكذا فعل البابا مع النصارى. أما ماذا يفعل المسلمون علماء وحكام مع المسلمين؟ ليس عندما يضايقون، ولكن عندما يقتلون وينفون. في البوسنة والهرسك ينزل متران وبطرس غالي، أما من المسلمين فمن؟ من نزل؟ من ذهب إلى هناك؟ علماء أو مسؤولون؟ وطوف، طوف حيث توجد محن المسلمين، ابحث عن ممثل لهيئة علمية أو هيئة سياسية لتصال بالفجيعة، ثم تستغلظ هذه الفجيعة أمام هذا الجهد البابوي الفاتيكاني. إنه في الوقت الذي تنتشر فيه الحملات والمنظمات تجوس بلاد العالم الإسلامي، نجد فراغا من قبل المسلمين تجاه معاناة إخوانهم. ثانيا، أن البابا يتنقل في بلاد الإسلام، البعثات التنصيرية تجوس خلال الديار من جاكرتا إلى دكار، بعثات تنصيرية، وأين في بلاد الإسلام؟ ثم تستغلظ الفجيعة عندما يبحث طرفك عن الدعاء. وخذ هذا الخبر، هناك مشروع دعوي لمكافحة العمى يقوم عليه بعض الأخيار، فيقيمون في البلاد الإسلامية مخيمات عاجلة تعالج العمى وتمارس دورا دعويا من خلال ذلك. أقامت مخيما في النيجر وقامت بعلاج كثير من المسلمين والنصارى أيضا، ونتج عن ذلك إسلام اثنان من قصص النصارى ووعل إسلامهم. وقد كان جدول رحلتهم ينتقل إلى دولة إفريقية يمثل المسلمون فيها 75% من السكان، ليقيموا المخيم هناك. فما أسرع أن جاءهم المنع من دخول هذه الدولة الأفريقية التي هي أكبر دولة في أفريقيا. 3/4 من المسلمين بحجة أن لكم نشاطا دينيا، بحجة أن لكم نشاطا دينيا. أطباء يمنعون من الدخول لأنهم سيدعون إلى الإسلام، أما الحبر الأعظم النصراني وأرسالياته التبشيرية فتجوس خلال الديار من جاكرتا إلى دكا. الموقف الثالث أو الوقفة الثالثة أن البابا لا يهبط في بلد في أي بلد إسلامي على أنه رئيس دولة الفاتيكان التي هي حي من أحياء روما، ولكنه يهبط بصفته الحبر النصراني الأعظم وبصفته الرمز الوحدوي للكاثوليك في العالم، ولذا فهو لا يتحدث بلسان الفاتيكان كدولة ولكن يتحدث بلسان الكاثوليك كأمة. هكذا صف نصراني مرصوص، فهل يقابل هذا الصف النصراني بصف إسلامي مشرد ممزق؟ لا أقول المسلمون ممزقون، بل الكارثة أن السالكين منهج الدعوة إلى الله أنفسهم ممزقون. إننا عندما نذكر هذه الأخبار عن البابا فإننا نذكر أيضا أن المسلمين ليس لهم بابا، ولا يحتاجون بفضل الله جل جلاله إلى ذلك، لأنهم يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأبي هو وأمي، وإن فارقنا بجسده فسنته موجودة غضة طرية معنا، نستقي منها أمور حياتنا في الأحكام والتشريعات والأخلاق، ونعالج بها كافة مشاكلنا السياسية والاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية. ولكن القضية أن علينا أن نعي أن كل منا لو قام بما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم من مشاركة إخوانه المسلمين آلامهم وآمالهم، فيعد مصيبتهم مصيبته وغضبتهم غضبته وحزنهم حزنه وألمهم ألمه، ويحقق ما أوصى به صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد. وتتعدى هذه الرابطة حدود العاطفة الباردة إلى البذل والتضحية لكل ما يستطيعه المسلم من عون مادي ومعنوي لإخوانه الذين هم أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فتتحقق الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، والولاية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقيننا أن أولى الناس بذلك العلماء والحكام. أما أن يوجد طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المصدقين بنبوته والمتبعين لرسالته، توجد طائفة منهم تبتلى في دينها وتضطهد لأجل عقيدتها بكل أنواع الاضطهاد وأقساه، القتل، الاغتصاب، الطرد من البلاد، وطائفة من المسلمين أخرى تمارس العبث واللهو البريء وغير البريء. فهذا خلاف ما أوصى به صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما يقتضيه الحال أمام هذا الجهد النصراني الكثيف المكثف. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
مع تحيات تسجيلات نور على الدرب بمدينة دبي شارع الرولة بجوار مسجد إبراهيم الخليل أمام جمعية دار البر، هاتف 5155888.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-call.com